بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بفقه البيوع عند قول المؤلف رحمه الله باب الشفعة. قال رحمه الله: فصل. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة، وببيع فله أخذه بأحد البيعين، وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا ببيان أحكام الشفعة وما يتعلق بها. وفي هذا الفصل بين المؤلف تصرفات المشتري ومتى يحق للشريك الشفعة ومتى لا تصح منه. قال: وإن تصرف مشتريه، أي مشتري الشخص الذي تجب فيه الشفعة، إن تصرف قبل طلب الشفيع، اشترى شخصا في أرض مشتركة بين شخصين، والذي اشترى هذا الشخص تصرف فيه قبل أن يطالب الآخر بالشفعة، يقول: وإن تصرف مشتريه بوقفه، وقفه، والوقف سيأتي معنا أنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته، وهبه لشخص، أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. وقد تقدم معنا سابقا أن الشفعة تكون في ممن انتقلت إليه بعوض مالي، وهنا انتقلت بغير عوض، لكن ليس من الشريك الأصلي وإنما من المشتري، تصرف قبل أن يطالب الشريك بشفعته، ففي هذه الحالة يقول تسقط الشفعة لما في المطالبة من الإضرار بالموقوف عليه وبمن وهبت له، فيحصل الضرر. نعم.
وببيع فله،
لا بوصية، يعني لا تسقط بمجرد الوصية قبل قبول الموصى له بعد موت الموصى. إذا لم يقبلها الموصى له فإنها لا تسقط بالوصية. نعم.
وببيع فله أخذه بأحد البيعين.
وببيع، إذا انتقلت أو انتقل هذا الشخص ببيع، شخص باع نصيبه من هذه الأرض المشتركة لشخص آخر، ثم هذا الشخص باعه لآخر، إذن حصل عندنا مشتريان: المشتري الأول والمشتري الثاني. المشتري الأول اشترى من الشريك، والمشتري الثاني اشترى من المشتري الأول، فهنا يقول فله أخذه بأحد البيعين، له أن يأخذه من المشتري الأول، أن يشفع على المشتري الأول أو أن يشفع على المشتري الثاني، والمهم أن تعود الأرض إليه. ثم إذا أخذها من المشتري الثاني رجع المشتري الثاني على الأول بما له، وإن أخذها من المشتري الأول رجع المشتري الأول على الشريك، يعني هكذا. فله أخذه بأحد البيعين. نعم.
وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة.
نعم، يعني للمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. الغلة الحاصلة قبل الأخذ بالشفعة، وهذا يتصور إذا طالت الشفعة. وهل يصح أن تطول الشفعة؟ هي كحل عقال، لكن تأتي حالات تصح فيها الشفعة مع الزمن الطويل، وذكرنا هذا، كأن يكون الإنسان مسافرا ولم يعلم بهذا البيع أصلا، لم يعلم أن شريكه قد باع نصيبه معه، فلم يعلم إلا بعد شهر أو شهرين أو قد يكون سنة، أو يكون مريضا أو يكون محبوسا، فهو لم يعلم، فهذا اشترى نصيبه من الأرض، باع نصيبه من الأرض واشتراه شخص آخر حتى صارت الغلة، فالحاصلة قبل الأخذ بالشفعة هذه الغلة، والنماء المنفصل، النماء المنفصل من الثمرة أو الولد أو غير ذلك، لكن هذا في الأراضي يعني احنا قلنا، والزرع والثمرة الظاهرة يعني المؤبرة، وفهم أن النماء المتصل للشفيع، أن النماء المتصل للشفيع للشافع الذي شفع في هذه الأرض. نعم.
فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه، ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر.
نعم. فإن بنى أو غرس فللشفيع أن يملك هذا الغرس بقيمته، غرس نخلا، اشترى أرضا وغرس فيها نخلا، هذا الغرس ننظر إلى قيمته فنجد أن هذا النخل قيمته مثلا 100,000، يعطيها 100,000، وله أن يقلعه ويغرم ما يحصل من نقص على صاحب هذا الغرس، ولربه أخذه بلا ضرر، ولصاحب الغرس أن يأخذه، ولكن لا يكون هناك ضرر على الشفيع. نعم.
وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه.
نعم. إن مات قبل الطلب بطلت، سقط حقه، إنسان له شريك وباع نصيبه من الأرض، فالشفيع قلنا متى ما علم يجب عليه أن يطالب إذا كان يريد أن يشفع في هذه الأرض، فإذا مات قبل المطالبة سقط حقه في المطالبة، وبعده لوارثه، وبعد المطالبة قبل الطلب بطلت، وإذا مات بعد الطلب طالب بالشفعة، فيكون هذا الحق يرثه ورثته استحقاق، فهو لورثته، وقلنا أن الورثة يرثون المال أو الاستحقاق. مثل استحقاق الشفعة. نعم.
ويأخذه بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته، والمؤجل يأخذه
نعم.
المليء به.
تقدم معنا ما يشبهه أنه إذا أراد سواء هذا الوارث أو غيره أن يأخذه بكل الثمن. هذه الأرض التي قيمتها مثلا مليون لزيد من الناس نصفها له 500، باع النصف 500، فإذا جاء الشفيع أو ورثته أخذوا هذا النصف بهذا الثمن بقيمته 500، فإن عجزوا عن القيمة قالوا نحن نأخذ يعني ما يساوي 200,000، سقط حقهم، إما أن يأخذوا يدفعوا جميع الثمن وإلا سقط حقهم في الشفعة. ويأخذه بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته، سقطت شفعته. نعم.
والمؤجل يأخذه المليء به، وضده بكفيل مليء.
نعم. والمؤجل يأخذه الشفيع المليء به، شخص اشتراها مؤجلة ب500 مؤجلة، فالشفيع يأخذها ب500 مؤجلة، يأخذها ب500 مؤجلة، لأن الشفيع يأخذ بقدر الثمن وعلى صفته، والتأجيل من صفة الثمن، يأخذه بقدر الثمن وبصفته، فإن كان الثمن حالا يأخذه حالا، إن كان الثمن مؤجلا أخذه مؤجلا. يأخذه المليء به، يعني يراعي القدر ويراعي الوصف الصفة. نعم.
وضده بكفيل مليء،
وضده غير المليء، هذا إنسان مسكين ما عنده مال فجاء يشفع والثمن مؤجل، له أن يأخذه مؤجلا بكفيل، يأتي بكفيل مليء بحيث لو لم يسدد في الوقت سدد عنه هذا الكفيل. نعم.
ويقبل في الخلف مع عدم البينة،
هو المعسر الذي لا مال له، يأخذه إذا كان الثمن مؤجلا بكفيل مليء. نعم.
ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري.
نعم. ويقبل مع في الخلاف يعني ها، ويقبل في الخلف، أصل الأصل أن الخلف يطلق على الكذب وما أشبه ذلك ها، لكن يعني المقصود به هنا الخلاف. ويقبل في الخلاف في قدر الثمن مع عدم البينة قول المشتري. نعم.
فإن قال اشتريته ب1,000 أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر، وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت.
نعم. هذا الخلاف. ويقبل في الخلف في قدر الثمن يعني مع عدم البينة قول المشتري، فإن قال اشتريته ب1,000 أخذ الشفيع هذا الشخص ب1,000، قال اشتريته ب1,000 الشفيع يأخذه ب1,000 كما أخذه المشتري، ولو أثبت البائع أكثر، لو قال البائع ب1,500 أو بأكثر من ذلك لا ينظر إليه. نعم. وإن أقر البائع بالبيع، طبعا كل من قلنا القول قوله مع يمينه، هذه قاعدة مضطردة، من كان القول قوله فهو مع يمينه، يعني هذا القول يقبل قوله لكن مع اليمين أنه ب10,000، هذا حكم ثابت. يقول وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت. البائع يقول بعت والمشتري يقول لم أشتري، لأن البائع أقر بحقين، البائع حق أقر بحقين، حق للشفيع وحق للمشتري، أقر على نفسه بحقين: حق الشفيع لأنه باع، وحق للمشتري في المال الذي دفعه في هذا، وأنكر المشتري وجبت، وعهدت الشفيع على المشتري، يعني هو يرجع على من؟ على المشتري أصلا، وعهدت المشتري على
البائع،
البائع هو يرجع على البائع. نعم.
قال رحمه الله: باب الوديعة، إذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى لم يضمن.
أولا، الوديعة فعيلة من ودع الشيء إذا تركه، هذا المقصود، أي هي متروكة عند المودع هذا، وقيل هي مشتقة من الدعة، فكأنها عند المودع في دعة وسكون غير مبتذلة. نعم. وقيل من ودع الشيء يدعه إذا سكن، فكأنها ساكنة عند المودع. نعم. وفي الشرع توكيل في حفظ مملوك، توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص. والوديعة أصلا أمانة، وهذا يجب أن نعلمه، لأنه إذا قلنا هذا الشيء أمانة أجرينا قاعدة أخرى عليه، أن ما كان من باب الأمانات لا يضمنه الإنسان إلا إذا تعدى أو فرط، فهي أمانة، هذه حقيقة الوديعة. والله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهي أمانة. نعم.
قال: إذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى لم يضمن.
ولم يتعدى ولم يفرط، دائما إذا قلت لم يتعدى قل لم يفرط. وعرفنا الفرق بين هاتين العبارتين: تعدى فعل ما لا يجوز، وفرط
ترك ما لا
يجب. ترك ما يجب. إذا قلنا إنه فرط يعني ترك ما يجب عليه من الحفظ، فلو أن إنسانا لم يحفظ هذه الوديعة في حرز مثلها فهو ماذا؟ مفرط، لأنه ترك ما يجب. ولو أنه أخرجها من حرز مثلها، أخرجها من الحرز، فعل ما لا يجوز، فهو الأصل أنه لا يضمن، لأنه أمين، وكل أمين لا يضمن. لماذا الأمين لا يضمن؟ لأنه لو ضمن الأمين لم تنع الناس من حفظ الأمانات، فتوسيع على الناس أن الأمين لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى، وهذه قاعدة مهمة جدا في هذا الباب. فيقول: إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. شخص أعطاك وديعة، أعطاك مالا لتحفظه، فحفظته مع مالك في حرز مثله، ثم جاء حريق وأحرق مالك وهذه الوديعة، لا شيء عليك، لأنك حفظتها في حرز مثلها، فأنت لم تقصر في الحفظ. فإذا تلفت من بين ماله يعني حفظها حيث يحفظ ماله، وهذا أمر مهم جدا، إذا حفظها حيث يحفظ ماله، لأنه لن يخاطر بماله ولن يخاطر بهذه الوديعة، عنده صندوق وحفظها في ذلك الصندوق مثلا، سواء كانت هذه الوديعة مالا نقدا أو كانت شيئا نفيسا تحفظه، أي مال. نعم.
ويلزمه حفظها في حرز مثلها، فإن عينه
في حرز مثلها، يعني النقود تحفظ في صناديق أو في الخزنات أو ما أشبه ذلك، هذا المعروف عند الناس، لكن لو أعطاه 500,000 ووضعها على الرف هذا ليس حرز مثلها، لا تحفظ النقود في مثل هذا. ثم جاء شخص وأخذها أو ضاعت أو حصل لها ما حصل فهو مفرط. لكن إذا كان هذا الإنسان عنده خزنة مثلا يحفظ فيها ماله ووضعها مع ماله ثم حصل شيء وضاعت هذه النقود أو ضاعت هذه الوديعة، لا ليس بالضرورة أن تكون نقودا، يكون شخص أودع عنده مالا غير هذا، إما حيوان أو غير ذلك، فيحفظ في كل شيء في حرز مثله فيما يحفظ فيه ذلك المال. نعم.
فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرزها فلا.
فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، قال له تحفظ لهذه النقود عندك في هذه الخزنة، فذهب وضعها في صندوق، صندوق أقل حفظا من هذه الخزنة، فاحترقت مثلا، يضمن ولا ما يضمن؟
يضمن،
يضمن، لأنه حفظها في مكان أقل مما طلب منه. يقول فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه في شيء أقل منه، عين هذا خزنة وهذا حفظها في صندوق خشب وجاء حريق فاحترقت، يضمن، تقول هذا احترق بيته، نعم احترق بيته، لكن صاحب الوديعة طلب منه أن يحفظها في الخزنة لا يحفظها في الصندوق، لأنه ما طلب منه الحفظ في هذه الخزنة إلا خشية أن تحترق وقد احترقت، فيضمن في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه فرط، لأنه فرط في الحفظ. نعم.
وإن قطع العلف عن الدابة
وبمثله أو أحرز فلا يضمن، قال احفظها في الخزنة الفلانية، احفظها في خزنة أخرى زيها مثلها لا يضمن، لأن المقصود هو الحفظ في هذه الحالة، وهذه كهذه في الحفظ فلا يضمن. لو قال له احفظها في هذا الصندوق من الخشب فحفظها في خزنة فيما هو أعلى مما طلب لا يضمن. إذن يقول فإن عينه، عين الحرز الذي تحفظ فيه صاحبها صاحب الوديعة، فأحرزها المودع بدونه في أقل منه حفظا ضمن، وبمثله وحفظها في مثله لا يضمن، أو أحرز منه أو أشد حرزا من ما طلب فلا، أي فلا يضمن. نعم.
وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن.
نعم. وإن قطع العلف عن الدابة أو دعه دابة فقطع العلف عنها فإنه لا يضمن في هذه، يضمن في هذه الحالة.
وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه.
يعني الذي يودع دابة يطالب بالإنفاق عليها ويأخذ ثم يرجع بعد ذلك على المودع. وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، لأن العلف من كمال الحفظ، كيف تحفظ دابة وأنت لا تسقيها ولا تطعمها. نعم.
وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه.
نعم، عكسه بعكسه، قال هذا المال ضعه في جيبك، أعطاه مالا وقال ضعه في جيبك، فوضعها في كمه أو في يده ضمن. لماذا؟ لأنه أقل، لأنه أقل. والعكس بالعكس، لو قال احفظها في يدك فحفظها في جيبه، لأن هذا أشد حرزا من الأول. نعم.
وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان إن جهلا.
نعم. وإن دفعها، دفع الوديعة المودع، وإن دفع المودع الوديعة إلى من يحفظ ماله، مال من؟ مال المودع، مال المودع دفعها كعبده وزوجته لأنه له تولي حفظها بنفسه أو من يقوم مقامه، شخص أعطاك مبلغ من المال قال احفظه عندك فأعطيته لزوجتك لتحفظه لا شيء عليك، فهنا يقول وإن دفعها إلى من يحفظ ماله، إلى من يحفظ ماله كعبده وزوجته لأنه له أن يتولى حفظها بنفسه وله أن يعطيها من يقوم مقامه في الحفظ، لأن ماله ويحفظها مع ماله، وهؤلاء يحفظون ماله، فهذا لم يفرد. أو ردها لمن يحفظ مال ربها، رد الوديعة لمن يحفظ مال ربها الذي هو صاحب المال لم يضمن. نعم. وعكسه، عكس هذا تماما أنه يضمن، لو دفعها لأجنبي ليحفظها أو دفعها للحاكم بلا عذر فإنه يضمن بدفعها إليهم، لأنه ليس له أن يودع ما استودع لغيره من غير عذر، هو استودع الآن هذا المال فليس له أن يذهب به إلى فلان وفلان ليحفظه، لأن هذا رضيه ولم يرضى غيره، وإن كان هذا الحاكم ولا أو غيره. ولا يطالبان، لا يطالب الحاكم ولا الأجنبي، ها، إن جهل أنها وديعة، لا يطالبان يعني بضمانها إن جهل أنها وديعة، ولأن الضمان يلزم في هذه الحالة المودع ولا يلزم الحاكم ولا الأجنبي. نعم.
وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة.
نعم. وإن حدث خوف أو سفر للمودع، المودع الذي استودع هذه الوديعة حصل خوف أو حدث خوف يخشى أن تؤخذ هذه الوديعة منه، كثرت سراق أو صولة صائل، خاف على أن تؤخذ هذه الوديعة وتضيع على صاحبها. وإن حدث خوف أو سفر، أو سافر المودع، أنت أودعت عند شخص مبلغ أو أودعت عنده حيوانا أو غير ذلك، لكن هذا جاء له سفر بعيد، فإذا سافر فكيف يحفظ هذا المال؟ يأتي معنا أنه إن استطاع أن يحمله معه حمله معه في حجز. وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، شخص أودع عندك 100,000 وأنت سافرت وتخشى أن يأتي سارق أو معتد على ويأخذ المال جميعا، فتذهب بهذه 100 وتذهب لصاحب المال وتقول هذا مالك أنا مسافر وأخشى على هذا المال، فإن غاب إلى ربها، طبعا إلى صاحبها أو وكيله، يفترض أن شخص أودع عندك مال وليس هذا موجودا لكن له وكيل في البلد، تدفعها إلى وكيله لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل. فإن غاب يعني صاحب المال ربها حملها معه إن كان أحرز، حملها معه إن كان هذا أحرز لها وأحفظ للوديعة، لو تركها ربما تسرق، لكن لو أخذها معه فهو أحفظ لهذه الوديعة. ولم ينهه عنها، ولم ينهه، مثل قال له هذه الوديعة عندك تحفظها ولا تسافر بها، فإذا نهاه عن السفر ليس له أن يسافر بها. يقول: فإن غاب ربها حملها معه إن كان أحرز، إن كان ذلك في السفر أحرز للوديعة وأحفظ للوديعة ولم ينهه عنه، لأن القصد هو الحفظ، القصد هو أن تحفظ هذه الوديعة. وإن لم يكن السفر أحفظ أودعها ثقة. يعني الآن ابتداء يدفعها إلى صاحبها أو إلى وكيله، هذا أولا. الأمر الثاني: إذا لم يستطع ذلك وكان السفر أحرز لها وأحفظ أخذها معه، فإن لم يكن السفر أحفظ لها وأحرز وخشي عليها من الضياع دفعها إلى ثقة ليحفظها. يعني هذا توديع من المودع، المودع أصبح مودعا حفظا لهذا المال، والمقصود هو حفظ المال في هذه الحالة. نعم.
ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، أو ثوبا فلبسه، أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفع الختم ونحوه عنها، أو خلطها بغير متميز، فضاع الكل ضمن.
نعم. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، أي علفها وسقيها، لا بد من ذلك، ما دام ركب هذه الدابة المودعة عنده فعليه العلف وعليه السقي، أو ثوبا فلبسه لغير خوف على هذا الثوب. أنا يعني هم هكذا يقولون، لغير خوف على الثوب من العث ونحوه، لكن ربما يكون هذا في زمن غير موجود الآن. أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفع الختم نحو عنها، أو خلطها بغير متميز، فضاع الكل ضمن، لأنه الآن تعدى. فالأول فرط لما ذكرنا هناك كان في نوع من التفريط، وهنا فيه نوع من التعدي، وأعطانا بين هذا وذاك ما يجب عليه أن يحفظها بنفسه أو يردها إلى صاحبها إن طرأ له سفر أو خوف، أو يحملها معه إن كان أحرز، وإن لم يستطع دفعها إلى ثقة. نعم. لكن هنا حصل تعدي، ركب الدابة، يعني أخرجها من الأصل أن الوديعة لا يتصرف فيها، هذا هو الأصل، فإذا تصرف في الوديعة هذا نوع من أنواع التعدي. أو لبس الثوب، أو أخذ الدراهم وأخرجها، أو رفع الختم، الأكياس التي تأتي مختومة يعني مربوطة، وأحيانا نوضع مثل الختم عليها فلا تحل، أو رفع الختم نحو عنها، أو خلطها بغير متميز كدراهم بدراهم أو زيت بزيت، فضاع الكل ضمن، ضمن، لأنه تعدى في هذه الحالة. ولهذا يدلك على أن المقصود من الوديعة هو حفظ العين، وهي لا تلزم، ليست يعني مجرد مال في ذمة الإنسان. ولهذا ما يسمى الآن في البنوك بودائع ليس بصحيح، هو قرض، فإذا جر نفعا كان ربا، ولا يأخذون المال أعطيتهم ألف وضعوه في صندوق خاص وديعة، ولا يأخذونه، هم يخلطون مع أموالهم ويتصرفون فيه ببيع وشراء وغير ذلك، حتى ربما يأتي أيام ليس عندهم هذا المبلغ، يعني حتى لا نخلط هذه الوديعة. الوديعة هو حفظ عين المال. أعطيت 1500 ستجدها 1500 مثلا. عين هذا المال لا يتصرف فيه، فإن فرط قصر فيما يجب عليه من الحفظ ضمن، وإن تعدى تصرف في ما لا يجوز له أن يتصرف فيه وإخراج الوديعة من مكانها ضمن. نعم.
فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط.
ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها، هذا الفصل في قول المودع في رد الوديعة. يقول ويقبل قول المودع في ردها، قلنا لأنه أمين فيقبل قوله مع يمينه. عرفنا أن الأمين لا يضمن ما لم يفرط أو يتعدى. الأمر الثاني أنه أمين فيقبل قوله في ردها وما أشبه ذلك. قال رددت هذه الوديعة قوله مقبول، لكن كل من قبل قوله فيقبل قوله مع يمينه. قلنا قوله مقبول، نعم قوله مقبول لكن يحلف، هذا المقصود. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه، كأن يقول دفعتها لفلان بإذنك، يقبل في ردها إلى صاحبها، أو يكون ردها لشخص آخر لكن بإذن المالك، قال هذه الوديعة عندك وديعة إلى سنة ثم تعطيها فلان، ثم تعطيها فلان أو غيره بإذنه، أي بإذن من؟ المودع، بإذن المودع. نعم.
وتلفها وعدم التفريط.
وفي تلفها إذا تلفت، قال تلفت بحريق، تلفت بكذا، فالأصل قبول قوله، قول المودع، مقول قول المودع. وعدم التفريط أنه لم يفرط ولم يقصر، الأصل قوله. نعم.
فإن قال لم تودعني ثم ثبت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة، بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها.
نعم. الأصل قبول، يعني أيضا أصل آخر، الأصل قبول قول الأمناء إلا حيث يكذبهم الظاهر أو شاهد الحال، كأن يدعي حريقا ومعلوم أن بيته لم يحترق، هذا عمل يكذبه شاهد الحال والواقع، فالأصل أن قوله مقبول إلا إذا أتى بأمر لا يمكن تصديقه بالمشاهدة، فلان وضع 100,000 عند فلان ثم قال أعطني 100,000، قال احترق بيتي وبيته معلوم معروف لم يحترق، فهذا لا يصدق في هذه الحالة، وإلا الأصل قبول قول الأمناء إلا إذا ادعى خلاف الظاهر أو خلاف المشاهد، فيطالب بالبين التي تشهد بوجود السبب الحريق ونحو ذلك. نعم. يقول فإن قال لم تودعني، قال أنت لم تعطني هذا المال وديعة، ثم ثبتت ببين أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل. انظر، في الأول قال ما أودعتني شيء، ثم ثبتت ببينة أو إقرار أنه أودع، ثم ادعى قال نعم أنت أودعتني لكن تلفت أو رددتها، قال لم يقبل قوله، لم يقبل دعوى الرد والتلف لأنه صار ضامنا بجحوده معترفا على نفسه بالكذب المنافي للأمانة، لأن هذا كذب، قال ما أودعتني ثم ادعى ردا. نعم. ولو ببينة، أي وإن شهدت البينة بالرد أو التلف بعد جحود الإيداع لم تعين البينة والرد أو التلف قبل الجحود أو بعده، واحتمل الأمرين لم تسمع البينة، يعني ما البينة شهدت، لكن ما شهدت متى، هل هذا قبل الإنكار أو بعد الإنكار. نعم. يقول بل في قوله بل يقبل قوله ما لك عندي شيء، ما لك عندي شيء ونحو ذلك، هذه يعني فيها إشكالية، كما لو قال لا حق لك قبلي أو عندي، أو ادعى الرد والتلف بعد جحوده بالبينة، لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها، ولا يكذبها، لأن من تلفت الوديعة من حرز مثلها لم يضمن، فكان يقول ليس لك عندي شيء الآن، ها؟ نعم، يعني لا أضمن لأني لم أتعد ولم أفرط، هذا المقصود. يقول وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة، وإن ادعى وارثه الرد منه، وارث هذا المودع ادعى أنها ردت، لم يقبل إلا ببينة على الرد، لأن الوقت قرب فنقرأ. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه، إذا كان أودع عنده أحد المودعين اثنين مثلا، هذا أودع 10، هذا له 5 وهذا له 5، أخذ نصيبه من المودع. وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستاجر مطالبة غاصب العين إذا غصبت العين منهم، لأنهم مأمورون بحفظها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. الوديعة هل تودع؟
الأصل أنها لا تودع، هذا هو الأصل، هذه أمانة، لكنها تودع في حالة واحدة ذكرناها في الدرس، إذا أراد هذا الإنسان سفرا أو خوفا أو ما أشبه ذلك فإنه يردها إلى صاحبها قلنا، وإذا لم يمكن الرد إلى صاحبها أخذها معه إن كان ذلك أحرز، وإن لم يجد أودعها ثقة، يعني في حالة الضرورة. نعم.
قول المؤلف إذا تلفت من بين ماله، يعني من دون ماله؟
لا، ليس من دون ماله،
دخلها
تلفت من بين ماله. ماذا يقول؟ اقرأ هذا أول
قال سطر. إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد لم يضمن، يعني هي فقط التي صار لها التلف.
أيوة نعم، حتى لو تلفت لكن لم يحصل منه تفريط، سواء من بين ماله كانت مع ماله حفظ، يعني تلفت مع ماله، أو تلفت من بين ماله من غير تعد منه، لا تفريط. نعم.
لو أودع شخص مالا ثم أودعه هو في البنك مثلا، هل هذا أحرز له أم أقل؟
لا، هذا ليست وديعة، ما أصبحت وديعة الآن، هذا تصرف في المال، لو تلفت يضمن، هذا تصرف في هذا المال. ولهذا كان بعض السلف يدعون عنده أموال ويقول أقرضوني، لأن القرض مضمون على أي حال، لأنه في الذمة فهو مضمون، لكن الوديعة إذا لم يحصل تعدل أو تفريط تضيع، لا يضمن، لا تضمن. فإذا شخص أراد أن يودع عندك 100,000 قل أقرضني هذه 100، ففي أي وقت يكون هذا يعني أرفع، يعني يكون أسهل للإنسان في التصرف وأرفع للحرج عنه، أن يبيع ويشتري فيها، أن يودعها في بنك أو في غيره، لأنه قرض ومضمون في الذمة ليس في عين هذا المال. لو قلت هذا الكتاب وديعة عندك، لابد أن تحفظ للكتاب كما هو، ليس معنى هذا قلت وديعة أن تذهب وتبيع الكتاب ثم وقت ما آتي تعطيني كتاب مثله، هذا في الذمة، فالذي في الذمة هو مضمون على أي حال. أنت أقرض شخص 100,000 ثم لما أخذ 100,000 جاء سارق وسرقها منه وأنت أقرضته 100,000 هي مضمونة مضمونة لك لأنها قرض. لكن لو أعطيت شخص 100,000 وقلت احفظها لي عندك في الخزنة وضعها في الخزنة وأغلق عليه ثم جاء سارق وكسر الخزنة وأخذ المال لا يضمن. فيعني كان أظن عبد الله بن الزبير كان يقول أقرضوني حتى تكون هذه الأموال مضمونة لكم وحتى الإنسان لا يجد في نفسه حرج أن يتصرف ببيع أو شراء أو غير ذلك في هذا المال لكن تبقى يعني مضمونة لصاحبها. نعم.
إذا كان المقصود العين في الوديعة فما هو الضمان عليها؟ هل هناك شيء قدر زائد على الضمان؟ مثلا هو يريد عين هذا الكتاب لكنه يمكن يأتي بمثله هل هذا هو الضمان أو هناك قدر زائد
غرض.
على ذلك؟
مثال له غرض أنا هذا الكتاب عندي طبعة أريد أن أحتفظ بها ها؟ أنا عندي مثلا نوع من الحيوان أريد أن أحتفظ بهذا النوع لابد له غرض صاحبه. لكن هو القرض أسهل أحسن لصاحب المال القرض أحسن لصاحب المال لأنه مضمون على أي حال. أما الوديعة أودعت عند شخص إذا لم يفرط وتلفت من غير تفريط ولا تعد فإنه لا يضمن. نعم.
هل تنتقل الوديعة إلى حوالة؟
كيف
تنتقل إلى حوالة؟ تكون عند المودع ثم يطلب صاحبها أن يحولها لشخص هل تتحول أم أنه يردها أولا إلى المودع؟
إذا طلب صاحبها أمرا طلب تحويل هذا المبلغ قال عندك أنت كتاب وديعة أعطيه زيد من الناس وتصرف وذكرنا هذا ها أنه إذا دفعها إليه أو إلى وكيله بإذنه ها قال لو أنت طلبت مني أو أمرتني أن أعطيها وكيلك أو أعطيها فلان بإذنك فلا يضمن. نعم هذا والله تعالى. نعم الأصل أن حفظ الأمانة هذا فرط إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإلى حفظها فإخراجها خلاف ما طلب منه وخلاف الأمانة فيقتضي نوع هذا يعني أنه يأثم والله أعلم. نعم لا هذا أخرجها من مكانها ويحفظها بحفظ مثلها. هذا الشخص قال له تحفظ عندك هذا الحوش أو كذا تحفظ السيارة فيه وضعها عنده جاء وأخرجها من هذا الحوش ووقفها في الشارع وجاء وسرقت وما يستعملها الدواب يستعملها يقاله يعني إذا سقاها وأطعمها وأنفق عليها يعني هذا مقابل ركوب الدابة
منفعة
المنفعة مقابل المنفعة لكن غيرها مما لا يحتاج إليه يظهر أنه يضمن والله أعلم. نعم يضمن لأنه أعطاه الوديعة لا تحفظ في مثلها هذا يعني لابد أن يحفظها في حرز مثلها في المكان الذي يحفظ فيه مثل هذه الوديعة عرفت. إذا كان هذا مثلا أودعه نفترض مالا ودعه حتى 500 ريال جاء هذا ووضعها فوق السيارة ولا فوق مقعدة السيارة هذا ليس مكان للحفظ على الأقل تحفظ في جيبه فلم يحفظها في حرز مثلها فيضمن لأنه فرط. لكن لو كان هذا الأمر يعني أمر من الأمور التي يمكن أن تحفظ في هذه السيارة شخص وضع عندك بطانية ووضع شيء وقال احفظه عندك وديعة شيد أنت وضعته في السيارة يعني عادة تحفظ مثل هذه الأشياء في هذا المكان فسرقت فأنت لا تضمن. فإذا حفظت الوديعة في حرز مثلها فإنك لا تضمن وإذا حفظتها في حرز أقل مما يجب أن تحفظ فيه فأنت ضامن، لأنك هنا فرطت في الحفظ. نعم، هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.